وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوقفت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثني عبد الوهاب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فوقفت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فوقفت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثني عبد الرحمن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث بن إدريس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عاد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. قال حدثنا محمد بن مثنى والمشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فقال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد حاون قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميع عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمت ولم يسم شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كما قام بمكة قال 10. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاون قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حام قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج.
في ورقة ربما تعالى تعالى شرح حديث عائشة هذا وهذا من كثير وهذا رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه وفي كتاب صلاة المسافرين وقصرها: هذا الدين دين يسر وسهولة، وما جعل الله سبحانه وتعالى على عباده مشقة، بل كل ما احتاج العبد إلى تسهيل وتيسير وجده في تشريع الله. السفر قطعة من النار وفيه مشقة وفيه كلفة، والله سبحانه وتعالى أعلم بحال عباده فرخص لهم في قصر الصلاة وجمعها، كل ذلك تخفيف وتشريع. ف فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما جاء في حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث أنس المتفق عليه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قال فكنا نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا واتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة على جواز القصر للمسافر لأن السفر فيه مشقة وقطعة من النار كما جاء في الحديث والقصر رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده ومن كمال فضله وإحسانه ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى في الحكم منهم من رأى أن القصر فرض ومنهم من رأى أن الإتمام والقصر كلاهما فرض وهو مخير القول الأول أنه فرض والقول الثاني على أن الإتمام فرض والقصر فرض وهو مخير إن شاء تم فهو فرض وإن شاء قصر فهو فرض ومنهم من قال أنه سنة ومنهم من رأى أنه رخصة والإتمام أفضل لكن يؤيد أنه رخصة ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في صحيحه في سننه عن أنس بن مالك الكعبي وهو غير أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وهو حديث صحيح وهذا يدل على أنه رخصة لا فرض ولا سنة لكن يأتي مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في سفره ولم ينقل عنه أنه أتم ولو مرة واحدة قد يؤدي ذلك إلى الوجوب ومما يدل أيضا على أنه واجب قول أم المؤمنين عائشة في هذا الحديث قالت فأقرت صلاة السفر إقرار يعني إقرار الوجوب ويؤيده أيضا حديث ابن عباس في قوله أنا قلت أنس آسف هو ابن عباس عبد الله بن عباس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ورد عن أنس لكن القول بالوجوب لا يبطل صلاة المسلم إذا أتم ولهذا أتم الصحابة وبإقرار أتم البعض بحورة كثرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر كما فعل عثمان وصلوا خلفه يرحمك الله فلو قلنا بالوجوب لا يدل على أن صلاة المتم باطلة فالأظهر أنه واجب لتلك الأحاديث وحديث أنس بن مالك الكعبي في سنن النسائي أن الله وضع وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والأخذ بالرخصة أولى وموافقة الشريعة. ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهذا دليل المتابعة ودليل تحقيق الشهادتين بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما يسبب لنا اضطرابا في قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، لا نعترض على صحته ولا نقول أنها ما أدركت فهي صحابية، يعني ما أدركت فرض الصلاة فهي صحابية رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فتكون أخذته من الرسول أو من الصحابة. الحديث من المتفق عليه. وهل الصلاة فرضت على دفعتين؟ فرضت في المدينة، فرضت في مكة، وفرضت في المدينة ركعتين، وفرضت في المدينة أربعا، وأقرت صلاة السفر. هذا يحتاج إلى أننا نعلم أن نزول جبريل صبيحة أسري به، هل صلى به الظهر أربعا أو ركعتين؟ والأمر فيه لبس. لكن على تخريج حديث أم المؤمنين عائشة نقول على أنها فرضت في المدينة في مكة ركعتين، وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد فيها أربعا. والقصر إنما نزلت آية القصر وهي آية الخوف في السنة الرابعة، فيكون قول أم المؤمنين عائشة فأقرت صلاة السفر يعني بعد أن نزلت آية القصر، فقالت رضي الله عنها فأقرت يعني على ما كانت الفرض الأول في مكة. هذا قد يكون، والأمر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة كما قلنا في مسند الإمام أحمد هي كما جاءت في الصحيحين، قال فرضت الصلاة حديث أم المؤمنين عائشة، قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر وترك صلاة السفر على نحوها. كذلك أيضا حديث الثاني قالت رضي الله عنها من طريق الشعبي أن عائشة قالت قد فرضت الصلاة ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى يعني ركعتين ركعتين. والحديث الثالث من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب إلى آخره. هذا دليل على ذلك. ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كلام، وقبله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نقل في التاريخ عند الإسراء. تفضل اقرأ.
قال حفظ بن حجر رحمه الله فتح الباري
جزء كذا صفحة كذا
في الجزء الأول صفحة 464.
نعم.
قال رحمه الله قوله عن عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة. زاد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة أخرجه أحمد من طريقه والمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت أربعة. فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفهم بقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
يعني أن آية القصر نزلت بعد استقرار الأربع، نزلت الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وهي نزلت في السنة الرابعة. نعم.
ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. وأجابوا عن حديث الباب أنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي غيره، وفي هذا الجواب نظر. أما أولا فهو بما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع.
إذن أعلموا كيفية الرد وكيفية يعني الاستدراك. الصحابة رضوان الله عليهم عدول، وكل ما نقلوه ورفعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حكم المرفوع. نعم.
وأما ثانيا فعلى تقدير تسليمي أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة
ولا شك،
لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقر متواترا ففيه أيضا نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين أخرجه مسلم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي فلا تعارض، وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته، لأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت. والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فوقفت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف،
يعني ما على أساس الأولى وآل التخفيف إلى ركعتين فيعود إلى الأول، فقالت أقرت يعني الأولى بعد أن نزلت آية القصر. نعم. وعلى كل سواء أربعين
او سنة او سنتين او اربع، يعني ان الاية نزلت بعد ان اقرت اربع ركعات.
اي باعتبار ما آل اليه الامر من التخفيف لا انها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك ان القصر عزيمة. واما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء ان شاء الله تعالى في صلاة الخوف.
يكفي، قرنا بالخير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في الجزء الثالث، فصل: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن عباس وجابر رضي الله عنهما: أمني جبرائيل عند البيت مرتين، فبين له الوقتين الأول والآخر، فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب، وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وكلها في صحيح مسلم، وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام ولله الحمد. فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عنها. وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وكذا عثمان بن عفان، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال البيهقي: وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعة، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام: صبيحة الإسراء الظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة يجهر في الأوليين، والعشاء أربعة يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما. قلت: فلعل عائشة رضي الله عنها أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين،
يعني أنها كان قبل الإسراء قبل فرضها، هذا الآن يقول أن قبل فرضها ركعتين ركعتين، وعندما أرسل برسول صلى الله عليه وسلم فرضت عليه وصلى به جبريل أربعة. الأول، الكلام الأول اللي قلناه وجمع ابن حجر على أن الصلاة ركعتين ركعتين أول ما فرضت، ثم عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد فيها أربعة، وفي السنة الرابعة نزل آية القصر فقصرت، فقالت كانت ركعتين على ما أهلت عليه يعني أولا، بخلاف الآن هنا على أن الصلاة كانت قبل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم فرضت أربعة. فرقنا بين القولين. اي نعم، تفضل. هذا احتمال، والسبب سبب الاحتمال لأنها كانت تتم في السفر تصلي أربعة.
إن شاء الله ما يختم الكلام لنا كثير على قول بعض العلماء اللي قالوا أن الصلاة كانت فرضها ركعتين في الغداء وركعتين في العشي.
ممكن لكن الآن قول أم المؤمنين عائشة فرض الصلاة فيه إشكال، وحديث أنس أيضا فيه إشكال. نعم.
قلت: فلعل عائشة رضي الله عنها أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه، ورخص في السفر أن يصلي ركعتين كما كان الأمر عليه قديم. وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية، والله أعلم.
رحمه الله، اجتهاد، والمسألة كما قلنا اجتهاد من هنا ومن هنا. وقرأنا شرح ابن رجب على صحيح البخاري في الدرس السابق، وهي نفس العملية، كلها اجتهادات. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث،
يعني الشيخ أكرم الأقوال تجيب الحجة الآن
هو كذلك، لأن قوله فرضت قبل الإسراء يحتاج إلى دليل واضح. على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين قبل الاسراء، ثم عندما اسرى به فرضت اربع، فرضت عليه خمس صلوات وصلى به جبريل اربع. هذا يحتاج الى شيء ثابت. لكن الاقرب الذي يتوجه الان على انها فرضت ركعتين في مكة، وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة نقول على ان فيه امن كان في المدينة فزيدت اربعا. ثم نزلت آية القصر فقصرت الصلاة، فقالت ام المؤمنين وكانت صلاة السفر على باقرة، يعني اولا على ما قالت كانت اول ركعتين فرجعت ركعتين وهكذا. ويبقى اشكالات فيها، كلها اشكالات.
في قصة الاسراء والمعراج،
نعم،
عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان لوجه الرسول في الفرض،
نعم،
قال هي 5 في 50.
اي نعم. الان الخمس والخمسين يعني الحسنة بعشر امثالها عند الله سبحانه وتعالى، لكن القصد على ان هل صلى به جبريل اربع؟ حديث انس يقول كذلك، لكن فيه مقال كما ذكرنا على ان قال فيه في متنه نكارة، والنكارة قال على انه اذن، والاذان انما فرض في المدينة، ليس كذلك، انما يعني الاذان الذي قاله في الحديث انما هو اعلام. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث على انه كان ينادى الصلاة جامعة، فالامر فيه يعني نسأل الله التوفيق. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث في باب القصر على ان القصر قلنا ركعتين، صلاة الرباعية تقصر ركعتين في السفر، وقلنا على ان الاقرب ان القصر للوجوب للاحاديث التي ذكرنا ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا ايضا مع الوجوب لا يدل الوجوب على بطلان صلاة من اتم، لان عثمان اتم بهم في محضر من الصحابة فكانوا يصلون وراءه تمام. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال انها تأولت كما تأول عثمان، تأولت الاتمام باي حالة كانت ذلك التأول السكنة او الى اخره، المهم انها اتمت في السفر، والسفر على انه لابد من القصر، وهي راوية فاقرت صلاة السفر على ما كانت ركعتين، ومع هذا اتمت، ومع هذا ايضا اتم عثمان، فقولنا للوجوب لا يدل على بطلان صلاة من اتم. ولهذا قول يعلى بن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يعني على ان الصلاة تقصر اذا خاف. قال وما بلى نقصر وقد اتم قد امنا. قال عمر عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني هذا من تيسير الله سبحانه، الله يسر عليكم فاقبلوا ذلك التيسير. وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نساء نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، يعني على انها اول ما فرضت اربع ركعات. هذا ايضا مع حديث ام المؤمنين عائشة يكون فيه اشكال، لكن الجمع الذي قيل لعله يتوجه. لكن الجمع الذي جمع به ابن كثير رحمه الله تعالى على انها كان قبل الاسراء يحتاج الى دليل يثبت به ان هناك كانت صلاة مفروضة قبل الاسراء. قال ابن عباس ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي القوم ركعة. وهذا موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صلى مع إمام مقيم يتم، ماذا يقصر؟ لا يتم، لأن ابن عباس قال هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صلى المسافر مع مقيم يصلي أربعة، فلا يقتصر على ركعتين وينتظر أو يسلم أو يخرج أو إلى آخره، إنما لا بد أن يتم فرضه الإتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا صلى المسافر إماما بمن خلفه مقيمين صلى ركعتين وقال لهم أتموا فإنا قوم سفر، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، يتم بهم الصلاة ويقول صلوا أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني صلوا أربعة. هذه هي السنة، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، وإذا صلى إماما صلى قصرا ومن خلفه من المقيمين يتم. وهذا قال ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر حديث عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال صحبته، أبوه حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فقال فصلى لنا الظهر ركعتين، يعني وهو مسافر، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفات نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، يعني أنهم يؤدون الراتبة بعد صلاة الفريضة ركعتين. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، هنا الاستدلال، يعني على أنه الصلاة الراتبة في صلاة السفر ما تصلى، لا القبلية ولا البعدية. ولهذا قال له لو كنت مسبحا، يعني لو كنت مصليا نافلة خلف الصلاة لأتممت صلاتي. ما الدليل؟ قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني ما صلى قبلها أو بعدها، ما صلى قبلها أو بعدها، ولهذا النوافل في السفر ما تصلى. لكن لو صلى ما نقول على أن صلاتك باطلة، لأنه لو أتم صلاته صحيحة، لكنه خالف السنة، وإنما السنة ألا تصلى قبل الصلاة المقصورة ولا بعدها. قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهي قدوة، ولنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني في غير الحج، لأن عثمان إنما أتم في الحج، ما كان يتم في كل سفرين. وهذا حديث ابن عمر يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان ملتزم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما كان في منى تأول وأتم، إنما في الحج تأول وأتم، وأما في السفر ف فكان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر يقول وصحبت ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وهذا دليل على ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ملتزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. واما فعله في مكة فكان تأولا، ما كان يقصر في السفر، وانما فعله في مكة في منى انما كان تأول على انه تأهل او خلاف ذلك. وهذا ايضا حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته على السبحة في السفر، يعني الراتبة، السبحة يعني النافلة، قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لا أتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الدليل على أننا نفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أننا نحكم عقولنا وهذه صلاة وأنا أريد أن أصلي ولا يمنعني أحد من الصلاة. نقول من هو خير منك فعل ما لم يكن ما لم يعجبك أو يميل مع هواك، فقد كان يقصر ركعتين ولا يصلي قبلها ولا بعدها. ما قلنا الآن ما تعرضنا للفجر ولا للوتر. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فرأيته يسبح، وهذا على ما كان يرى. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في حذر ولا سفر. اذا هنا ينجر على القبلية والبعدية لصلاة الظهر والبعدية لصلاة المغرب والبعدية لصلاة العشاء. واما الوتر وراتبة الفجر فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم الا المحافظة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا دليل على أن القصر لا يترخص به المؤمن لا يترخص به المسلم إلا إذا جاوز البلد. إذا جاوز البلد للسفر قصر، لا يقصر وهو في بيته. الآن يجهز سيارته وأذى الظهر دخل يصلي ركعتين وصرف العصر ركعتين وخرج، نقول لا زلت في حضر وصلاتك أربعا. أما إذا خرجت وجاوزت البلد فلك أن تترخص بالقصر. قال صلى في المدينة، هذا في حجة الوداع، صلى في المدينة أربعة الظهر، ثم خرج صلى الله عليه وسلم مسافر الى مكة للحج، فوصل للحليفة فصلى العصر ركعتين وصلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين وصلى الفجر ركعتين وصلى الظهر ركعتين ثم احرم وسافر. وكان انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات حتى يأتي الناس ويقصروا ويخرجون معه حتى يسمع به الناس ويأتي من يأتي ويحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسة شك الشاك صلى ركعتين. يعني ليس خروجه هو الحد، ثلاثة فراسة أو ثلاثة أميال ليس هو الحد، إذا سافر هذا قصر أقل ما يقصر. ليس هو حد، وإنما خرج هذا المسافة وقصر. ولهذا انظر في حديث ابن الصمت قال ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأسي 18 ميلا. وهنا قال خرجنا، طيب قال عن جبير بن نفير صحابي رضي الله عنه قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين، ليس هو الحد 17 أو 18 ميل، إنما المسافة التي خرجوها صلى في هذا المكان. كما قلنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة وصلى فيها ركعتين. هل رجع إلى المدينة؟ لا، إنما كان مسافرا إلى مكة، فعندما جاوز البنيان صلى وحان وقت العصر وهو في السفر في هذا المنطقة صلى. كذلك أيضا خروجه وجاوز أو وصل 13 أميال أو 3 فراسخ وصلى. وما الميل كان عندهم؟ هل هو الميل الذي هو عندنا 1.75 كيلو؟ هو نفس المقاس؟ ما كان عندهم ذلك، إنما الميل كان عندهم ما يقطعه حد البصر إذا نظر، فإذا انقطع البصر قالوا هذا ميل. أيوة هذا عندهم، هذا عندهم. لأن ما متى أقرت تلك الموازين الكيلو إنما كان يعرفون الميل على أن يعني ميل العين إذا انقطع يسمى ميل، وكانوا يحددون بالشعرة وبالشبر وبالذراع. فالأمر يحتاج إلى نظر، ولا نأتي بتلك المقاييس ثم نعدلها بمقاييس عندنا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ننظر إلى الوسيلة التي كانت تركب، ما هي؟ هل هي نفس الوسيلة التي معنا؟ إذا فيه فارق فالقياس لا يكون مع فارق، القياس لا يكون مع فارق. فالاختلاف هنا في المقاييس وفي الوسيلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف كان يقيس الرسول صلى الله عليه وسلم السفر؟ باليوم واليومين والثلاث. وهذا قال لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة أكثر من كذا يوم أو يومين إلا مع، يعني لو سافرت أقل من ذلك اليوم هل يكون هل تكون بدون محرم، تسافر بدون محرم؟ لا. إذا السفر متى كيف يكون؟ عندهم القياسات باليوم وبالليلة وبالميل، يعني الذي ينقطع فيه البصر. وأما مساواتها بالكيلو معنا أن الميل ذلك هو الميل اللي الآن قرره يعني في المكاييل الفرنسية أو البريطانية أو إلى آخره 1.75 من 100، ثم نحسبها وتطلع 80. طيب لو كان لو سافرت يعني 79 متر و99 سنتي أقصر أو لا؟ قوله وصل إلى ذي الحليفة يعني أنه في سفر في هذا المنطقة قصر، ونقل الراوي قصر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وقال ذهبنا إلى مكة ورجعنا كان يصلي ركعتين. سافر 3 فراسخ وقطعه مسافر. اذا السفر ما تحديده اذا لم يحدد في الشرع ولم يأتي شيئا يحدده، اذا نرجع الى العرف، نرجع الى العرف. ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، يتجوز، يقصر، يجمع، يفطر. ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر ويترخص برخص السفر. هل ذلك السفر الذي يترخص فيه سفر طاعة وسفر معصية؟ اختلف العلماء، واختلافهم لا ينظر إليه إلا إذا كان هناك عليه دليل. إنما رأوا ذلك الرجل الذي خارج في معصية، مسافر في معصية، قالوا لا يتجوز. ولا يقصر ولا يخطر ولا 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 يجمع، ما السبب؟ قالوا في معصية، معصيته عليه. وأما هذا فهو رخصة، سواء كان ذلك السفر معصية أو في طاعة أو في غيره، المعتبر بالعرف، ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، يتجوز بما شاء، يتجوز أنه يقصر ويجمع ويفطر، هذه رخص السفر. وأما المدة فلم يأتي عليها دليل يدل على حدها إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه على أنه وصل يوم الأحد ومكث إلى يوم الخميس ثم انتقل إلى منى. قالوا هذا المكوث هو المدة، ما دليلنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سافر المدينة وصل يوم الأحد وخرج إلى 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 منى اليوم الثامن يوم الخميس، إذا لا يدل على تحديد المدة. طيب كيف نخرج مكوث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 10 أيام وهو يقصر؟ كيف نخرج وهذا آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك 15 يوم أو أكثر أو 19 يوم كان يقصر، إذا ما الحد؟ إذا الحد، شوف الحد ما تأول فيه عثمان وتأولت عائشة على أنهما أهل إقامة فأتموا، فأنت إذا كنت وصلت إلى ناول إقامة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة تتم، لست ناول إقامة وإنما لدي عمل أقيم اليوم أخلص عملي أمشي، اليوم بعد الظهر أمشي، بعد بكرة أمشي، ما خلص بعد بكرة، أنت في حالة سفر إن شاء الله تجلس شهر، إن شاء الله تجلس شهرين، تترخص برخص السفر. لكن إذا كنت في بلد والمؤذن يؤذن فقد أتى ذلك الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل لي من رخصة أترخص بها؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال تعجب، وضحت الصورة؟ نعم. كيف؟ من هو؟ الأعمى مقيم أو ليس مسافرا أقام؟ المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم سأجب، على العموم كل من سمع النداء وجب عليه الإجابة، كل من سمع النداء فعليه الإجابة. لكن لو كان مثلا في نوم، قطه نوم وقلنا قد يصلي لا بأس، لكن هل يصلي مفردا في بيته والناس يصلون جماعة؟ ينطبق عليه كل ما جاء في الوعيد في ترك صلاة الجماعة في قول صلى الله عليه وسلم، لقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرك على ناس بيوتهم، ما السبب أنهم ما يصلون؟ لا، لأنه قال ما يشهدون الجماعة. وضحت الصورة. وأنا قلت في بداية كلام على أنه إذا صلى المسافر إماما قصر وقال من خلفه أتمه، لا بس، من قال لك لا؟ فإذا صلى خلف المقيم أتم، فلو دخل خرج من بيته وأتى يريد أن يصلي وقدموه صلى ركعتين ما في بس وهو مسافر، لكن لو صلى خلف الإمام ويتم لابد من الإتمام. القصد على أنه ما يصلي في بيته وهو يسمع الأذان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أجب. وضعت الصورة إن شاء الله. في الجمع لا يكون في حالة الإقامة، الجمع لا يكون في حالة الإقامة، الجمع في حالة السفر يعني الانتقال. إذا الآن عندنا الرخص في السفر القصر والجمع والسفر، فالقصر مستمر ما دام مسافرا، والجمع مستمر إذا كان السفر حال السفر حال كونه مسافرا. ليش الجمع؟ لأنه يخف عليه، لأنه في حالة يريد قطع الطريق، فالجمع بين صلاتين يخف عليه من النزول مرتين. أما إذا نزل في بلد إنما عليه يترخص بالقصر والفطر، ما دام مسافرا. وأما في حال الإقامة فليس له الترخص برخص السفر. في
لم يكن في جهة الخارج.
إن كان جاهلا لا بأس. إن كان جاهلا لا بأس ويسأل. وبعث الجهال اليوم وإن كانوا خريجا من الجامعة والشرعية. أنا نعرف صلى بنا خريج شريعة وقديم ورجل كبير صلى بنا المغرب أربع. أيوه قلنا سبحان الله ما رجع. وقفنا بعد الصلاة قلنا له يا رجل صليت أربع. ورسول صلى الله عليه وسلم إنما فرضت عليه ثلاث. وما يجوز لك؟ قال لا إذا استتبت قائما لا يجوز لي الرجوع. من قال بهذا؟ قلنا لمن خلفه من صلى وهو يعلم أنها رابع صلاته باطلة فليعد صلاته. قاموا جماعة صلوا وقاموا جماعة قالوا في ذمته. في ذمته خلاص انتهى الموضوع. فما أكثر كما قلنا ما أكثر الجهال. والجهل يسأل والجهل يسأل يتعلم. وما خلق الإنسان أنه يعلم. بل على الجهل على طالب العلم إذا أشكلت عليه مسألة أن يسأل ولا يجتهد ما دام هناك من العلماء المرموقين موجودين. فهي كبار العلماء الجوالات مفتوحة والتليفون مفتوح وأمورهم متيسرة ولك أن تتصل بمن شئت منهم وتسأل.
إذا كان في بلد وأهل العلم على فتوى يعني.
أهل العلم؟
على فتوى مشهورة أنه مثلا بالكيروات.
إن كان جاهل.
ماذا يفعل؟
كيف؟
لأنه في بلد وفي الفتوى بكذا. يعني الفرق ما بين العامي وطالب العلم اللي ينظر له الأدلة.
والله إذا كان طالب علم حقيقة ما يتجاوز ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان طالب علم عامي. إن كان طالب علم عامي. فيقلد. ولا في طالب علم عامي. أقول بحاجة كيف أنا. إذا كان طالب علم عامي يقلد ما في بس. إذا كان طالب علم عامي يقلد.
كان إشكال ممكن تكون في مسجد أو كذا ويسألك والبعض وكثير يعرف البرامج اللي اختمتها
على 80 كيلو.
أيوة.
أعرف ما الدليل على 80 كيلو؟
أحنا ننظر من ناحية الدليل.
أيوة.
إذا قلت شيء وهنا فتوى شيء
ما في بس أنت تقول له ما في بس تقول له السفر ليس له حد محدود لما عندك وتعرف تدين الله سبحانه وتعالى به من الأدلة التي فهمت تقول له السفر ليس له حد محدود فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. السلام عليك ويكفي وهو يأخذ بما أراد. نعم. أما أني أتحمل قولا لا أقول به ولا 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 وليس لدي ما يؤيده وإنما مقلد فأنا طالب علم عامي. قلد العامي ماذا نقول له؟ مذهبك مذهب من وافق أنت عمي عمي على هذا على هذا أنت مع الخير يا سكرة. لكن إذا كنت طالب علم وصاحب دراسة ودراية وبحث تلتزم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء ما نقول فيها شيء ما قالوا إلا عن اجتهاد. فإن وافق اجتهادهم كتب لهم الأجر مرتين وإن لم يوافق كتب لهم الأجر مرة. فهم على الأجر أصابوا أم أخطأوا. أما أنت فأنت متعمد الآن.
شيخ البعض الآن مثلا للموظف المعلم في إلى أكثر من
المعلم
والله
المعلم المعلم يصلي ويروح عشان يرقد ما يقوم يصلي بس يبيت سهران ونور داوم وصلى الظهر والعصر وكل المسافة نص ساعة يقطعها في 80 كيلو يقطعها في نص ساعة وهو عن صدعه ما لقى الجماعة.
يقول لك الشيخ رنجا.
ها؟
يقول الشيخ رنجا.
المهم نحن إذا سئلنا كطلاب علم نفتي بما رأينا وما بلغ علمنا حوله. فأنت أنت رخص فعلم نفسه وعلمانا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخنا الشيخ أحمد يفتي ب80 المهم يفتي حوله. فأنا جادلته وتكلمت مع أبي هذا كثير. قال هذا رأيك وعليه الدليل وعليه كذا ونحن نرى كذا. قلنا لا بس ونسأل الله التوفيق. كان يفتح صدره ويسمع مني كثيرا وأناقشه حول الدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه في الصيام أو حقيقة الصيام حقيقة الصيام يقول كل ما أعد في العرف سفرا فهو سفر وهذا هو الحق. كل ما أعد في العرف سفرا فهو سفر. لأن لو حددت تحديد هذه المسافة منين إذا أكثر. طب لو كان قبلها نصف 79 ويعني نص هل أقصر أو لا أقصر؟ ما أعرف على التحديد. على التحديد لا أقصر. يعني لو أنت هنا داخل المسجد أو أنا برا المسجد ما أقدر أقصر. أنت تقصر أنا ما أقصر. إذا ما هو الدليل؟ لا ما في مبطشورة عاد.
والله
إيش هذا أمر المسألة الصلاة ليست سهلة. أهميتها فرضت في السماء. أهميتها فرضت في السماء ما فرضت في الأرض كما فرضت البقية. الآن قلنا في فرق. في فرق في إيش؟ في الوسيلة. في الوسيلة. هناك كانوا يشترون باليوم واليومين ما تقطعه أنت في نص ساعة. يشترون يومين ما تقطعه أنت في نص ساعة. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ويخلق لكم ما لا هل تعلمون؟ شيء ما نتصوره أو يتصوره أحد. وما كنا نتصور هذه الآلة على أنها تكون معك وتخاطب الناس في أقصى المكان بدون شيء يوصلك إنما عن طريق الهواء. من يتصور هذا؟ ما أحد يتصوره. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى الصلاة وأهميتها لا يفرط الإنسان فيها. لا يفرط الإنسان فيها. والركعتين والأربع ليس بينهما فرق. فقد أتم عثمان وتمت أم المؤمنين عائشة والناس والصحابة بكثرة وصلوا معه. وماذا قال عبد الله بن مسعود؟ أتمنى من الله سبحانه أن يقبل ركعتين من هذه الأربعة. أنا أصلي ركعتين تقبل ما تنقبل. ويقول يا رب أقبل مني ركعتين من هذه الأربعة. الخلاف شر. الخلاف شر وفتنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم.
قبل السبعة كم كان السفر؟
كيف؟ قبل الفتوى كان الناس يعني السفر تتجهز له سفرا. ما يتجهز الإنسان للسفر من أخذ أغراضه وأخذ كذا وحط ووضع ما يحتاجه أبنائه في البيت لقضاء أغراضهم وإلى آخره. هذا يعتبر سفر. وأما تركب 40 كيلو أو 60 كيلو أو 70 كيلو تقول أقصر. طيب لو قبل هذه بكيلو أو 2 كيلو ما تقصر وأنا أقصر وأنت يعني الفرق بيني وبينك 1 كيلو أنت تقصر أنا ما أقصر. إذا هذه أيضا هذه وما هي الوسيلة التي نحد بها؟ أنت قد تأتي طريق معوج بخلاف الرجل الذي يأتي طريق مستقيم. ونحن نعرف أن المستقيم هو أكثر طريق الطريق المستقيم. لكن هو هي المنطقة واحد والمكان واحد. فأنا أتيت بطريق أخرى تأتي 70 كيلو أو 80 كيلو. وأنت أتيت بالطريق القصرى 60 كيلو. أنت تقصر وأنا لا أقصر. ما الفرق؟ وصلنا البلد. أنت خرجنا من مكان واحد ووصلنا إلى البلد. أنا أقصر وأنت لا تقصر. إذا ما الضابط؟ إيش الضابط؟ والرخصة وضعت لماذا؟ للكيلو ولا للسفر؟ الله يقول وإذا ضربتم في الأرض. إذا ضربتم الضرب هو السفر. أنا خارج من بيتي ما لم سافر رايح للدرس رايح عملي رايح كذا ما هو سفر وليس ضربا في الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. بس طيب أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم هذه الحديث الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعد من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر قال وحرملت بن يحيى التجيبي مصري وهذا أبو الطاهر مصري أيضا قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي قاعد يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة سفيان عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب أبو قريب محمد بن مثنى محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قال وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران أبو بكر وأبو قريب حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن جريج المكي عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن بن أبي عمار القرشي المكي وهو ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. عن عبد الله بن بابيه وهذا أيضا ما له إلا هذا الحديث فقط واحد أن يعلى بن أمية وهو صحابي رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عن الجميع. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جراج عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر مثل حديث ابن إدريس. هذا الحديث هذه المتابعة التي أوردها رحمه الله تعالى لأمر وهذا الأمر هو عن عنت بن جريج عن ابن عمار وهنا حتى ترتفع قال عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار هنا قال عن ابن أبي عمار وهنا قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي هذا فيه التصريح هذا المتابعة لبيان التصريح. هذا يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة وهذا يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال واختلفوا فيما دون ذلك واختلفوا فيما دون ذلك. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال وسعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني وقاسم بن مالك المزني له في صحيح مسلم حديثان فقط قال حدثنا أيوب بن عائذ الطائي وأيوب بن عائذ ليس له إلا هذا الحديث فقط عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس إلى آخر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن مثنى وابن بشار ومحمد محمد بن بشار الملقب بندر قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي وموسى بن سلمة له حديثان فقط قال سألت ابن عباس إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن منهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي جميعا عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وعيسى بن حفص له حديثان في هذا الكتاب فقط عن أبيه حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب عن حفص بن عاصم العمري قال مرضت مرضا. حفص بن عاصم الذي مر معنا, حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب, قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني, يعني جده. والذي بعده من طريق الشيخ خالف بن هشام, في بعض النسخ, في بعض النسخ فيها باب, بوب بوب النووي قال باب من اين يبدأ القصر اذا خرج من وطنه. بعد هذا الحديث بوب هذا الباب. وخلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاون, وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن ايوب بن ابي تميم السختياني عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة سامعا انس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة. والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت الى اخره. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج بهذا الاسناد. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه. يحيى بن اسحاق السليحيني او شوف لي اسمه كامل, يحيى بن اسحاق السليحيني او نسيت. السيلحين السيلحين
ابن اسحاق ولا ابن ابي؟
ابن ابي اسحاق, ابن ابي اسحاق السيلحين هو يحيى عن بني ابن ابي اسحاق. ها ايوه الهنائي. طيب
لا مو هذا,
لا مو هذا.
وش كاتب يحيى بن اسحاق السيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير الياء ساكنة وفتح اللام وكسر مهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نو. ابو زكريا وابو بكر نزيل بغداد صدوق
من
عشرة
لا بعيد هذا عن عرس يعلم يعني ان لم يكن هذا من الثانية فهو من الثالثة او الرابعة لان انس عمر ايش اقرأ. ايوه من اية من اية الاول من اخرج له يحيى بن ابي اسحاق طيب النساء يشوفوا لنا هذا يحيى بن ابي اسحاق يحيى بن اسحاق ابنه يحيى بن اسحاق الحضرمي هل روى عن انس وروى عنه هشيم ينظرون له في تهذيب الكمال. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكره حاول وحدثناه ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن علية وهو اسماعيل بن ابراهيم قال جميعا عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي ابوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق غارة سمعت أنس. لازم نعرف يا حبيبي بإسحاق تكملة الاسم. أنا اللي على بالي أنه السليحين، لكن قلت للسليحيني هو السيلحيني أو السليحيني، قلت على أنه يحيى بن إسحاق مباشرة، وهذا قال يحيى بن أبي إسحاق. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير، قال حدثني أبي أبوه عبد الله بن نمير حاون، وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة أبو أسامة عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.